يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقد لخصت الآية عمل الشيطان ومراده. إنما يدعو الشيطان الناس ليدخلوا النار. وهكذا كل من في قلبه غل إنما يتمنى أن يقع الناس في السوء، كما قال عز وجل: وَدُّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فكل من في قلبه غل يتمنى النار للناس. ولقد رأينا هذا الذين انتحلوا فكر الخوارج من اهل التكفير. لا تقر عينه الا اذا رمى بالكفر على كل الناس، ومن ارتكب ادنى مخالفه فهو من اهل النار. عنده غل، كلما غضب تمنى ان يهلك غيره، وهو ذا التطرف في الحب والتطرف في الكفر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاسلم مولاه، قال: يا أسلم، لا يكن حبك سلفا ولا يكن بغضك سلفا. إذا أحببت كلفت كما يفلق الطبيب، وإذا أبغضت تمنيت السلف لمن أبغضته. فالشيطان يدعو الناس إلى النار، هذا مراده. مفردات شره التي وضعها في الأرض على مذهبه لا تدخل تحت الحصر، لكننا حصرناها في الجمعة الماضية في ستة أجناس من الشر، هي كالأعمدة والصنف. كل فرد من مفردات عمل الشيطان إنما تندرج تحت جنس من هذه الستة. الجنس الأول من الشر أن يدعو الناس إلى الكفر، فإن أنجى الله العبد من الكفر دعاه إلى البدعة، فإن نجا من البدعة ولزم طريق السنة أوقعه في الكبائر، فإن نجا من الكبيرة أوقعه في الصغيرة، فإن نجا من الصغيرة شغله بالمباح الذي لا ثواب فيه ولا عقاب عن الأهم، فإن نجا من هذه شغله بالمقبول عن الفاضل، وإن كان المقبول خيرا أيضا. لا بد أن يضع أمامه عقبة من العقبات. فإذا كان الشر مستطيرا إلى هذا الحد، فكيف غفل الناس عن تتبع مذهب الشيطان حتى يتجنبوه؟ عرفت الشر لا للشر، ولكن لي توفيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يقول كما رواه البخاري في صحيحه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقه الشر أن تكون عالما بكل شوك ينصبه الشيطان لك، وإلا يقع المرء فيه من حيث لا يدري. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهو يجرك خطوة خطوة، لا يجرك عنوة ولا يجرك صراحا، إنما يجرك خطوة خطوة حتى في عبادتك. عثمان بن أبي العاص كما رواه مسلم في صحيحه قال: يا رسول الله، إن الشيطان أتاني ليلبس علي صلاتي. فقال: ذاك شيطان اسمه حنجب، فإذا جاءك فاسل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان: فلما جاءني استفز عن يساري ثلاثا فلم يأتني بعد. هذا الشيطان اللعين شغلته الوسواس. لقد رأيت أناسا نحلت جسومهم وصاروا جلدا على عرض من الوسواس القهري الذي يغزو قلوبهم وعقولهم على غير إرادة منهم، وهم يخافون أن يموتوا على الكفر. يأتي الشيطان فيوسوس له في ذات الله وسواسا قهريا لا حيلة له في دفعه، فينسب الله إلى كل نقيص عنده، وهو خائف أن يعتقد قلبه هذا النقص في الله فيموت على الكفر. فيأتي وقد ضاعت حياته، إذا كان عامل لا يعمل، كان موظف لا يعمل، لا ينام، لا يأكل، لا يشرب، وهو خائف أن يموت على الكفر. فإن كان الوسواس أدنى من ذلك وسوس له في الطهارة، فربما توضأ 20 مرة و30 و100، وبعض الناس يظل يتوضأ من أذان الظهر حتى يدخل العصر ولم يصل العصر وهو يتوضأ. وبعضهم يأتي لا يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام أبدا، لأنه يوسوس له، يقول له أنت ما نويت ولا جئت بالنية، لا يدعو على الإطلاق. إن كان الوسواس أدنى من ذلك قال له لماذا تذهب إلى المسجد؟ ألا تقصد بعملك وجه الله؟ أجل، يعني أنت ذاهب إلى المسجد هذا في رياء، داخل المسجد وخارج من المسجد تريد أن تقول للناس اللي فيك لا تفوت صلاة. فإن كان ضعيف العلم مقبلا على ربه والوسواس أكثر فتا في العباد ولا يتمكن من العلماء ابدا، انما يهلك العباد. رجل عادي يقبل على ربه خائف على ورعه واخلاصه، طيب ماذا تريد؟ صلي في بيتك، البيت اسفل، وتصلي تصلي في المسجد وراء امام، ربما لا تدرك التسبيحات كما تريد وتقرا كما تريد، انت في يدك حر تتبع فيه تسبيحه 100 تسبيحه، انت امام نفسك، وفي نفس الوقت انت حريص على ورعك وتقواك ولا احد يراك. اول من اذن يؤذن فلتكن اول الخلق يصلي، هم لسه على ما ركعتين من الاذان والاقامه ولسه على ما ينتظروا الى اقامه الصلاه، انت بتصلي فاول من بادرت الى ربك وصليت وطول في صلاتك خلاص. هذه خطوه. الخطوه الثانيه الاذان، انت مستعجل ليه؟ خلاص كلها 5 دقائق تتوضا على راحتك، كنت تاخرنا 10 دقائق، بعد كده ربع ساعه، بعد كده نص ساعه، بعد كده يقوم بالصلاه على بعضها، بعد كده يترك الصلاه. الشيطان نفسه طويل. لو كان عندنا في العمل من الجد، جد الشياطين في العمل، لكنا من اولياء الله. سئل الحسن البصري اينام ابليس؟ قال لو نام لوجدنا راحه، انه لا ينام على الاطلاق، يعمل الليل والنهار وينسي، وكل يوم له قصه ومذهب واسع جدا، مفرداته كما قلت لا حصر لها. الذي فرط في معرفة مذهب الشيطان ووقع في حلائله ينبغي أن يبكي على نفسه طويلا، وأن يكون كما قال الشاعر نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. العامل الذي لا يجد الوقت إذا مر على أصحاب المقاهي يلعبون قال في نفسه لو كان الوقت يباع لاشتريت أوقات هؤلاء المغبونين الذين ضيعوا أعمارهم. فهكذا لو كانت عيون الناس تعار ليبكي المرء بها على ما قصر وفرط في معرفة مذهب الشيطان لاشترى المرء عينا يبكي بها. والشيطان يريد أن يوقعك في أسر الأمرين، لا يقصر. ولذلك نحن رتبنا أجناس الشر على حسب خطورتها: الشرك، البدعة الكبيرة، الصغيرة، المباح، المقدور، المقدور. 6 أجناس، أقلها أهونها وأولها أعظمها. فهو لا يرضى عن كثرة بديلة، هذا مراده الأول والأصل. إذا عجز عن إيقاعك في الكفر أوقعك في أي جنس. والله تبارك وتعالى لما خلق الناس خلقهم جميعا على التوحيد، كما رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطبة، فكان مما قال فيها: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أو ما جهلتم. كل عام كل مال، هذا كلام الله عز وجل، كل مال نحلته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرموا عليهم ما أحللته له وأمروهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإني أنزلت إليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة؟ قال: استخرجهم كما أخرجوك واغزهم مغزك وأنفق فسننفق عليك، وأرسل جيشا نرسل معه خمسا. في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى قال إنه خلق الناس على الإسلام جميعا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأول مأمور به التوحيد، وهو الذي ينجيك من الخطر الأول والشرك الأول الذي ينصبه الشيطان لك، التوحيد الذي أهملته كثير من الجماعات الإسلامية الذين يدعون الناس إلى الله لكن ليس على طريق الرسل. التوحيد نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في القصد والطلب. أنا لا أتصور أن تطلب من لا تعرف، إذن لابد أن تعرف حتى تطلب. فأول نوعي التوحيد توحيد الإثبات والمعرفة، وهذا متضمن لذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. وأنت إذا قرأت خواتيم الحج رأيت الأسماء الحسنى كأنها منظومة في عقد لؤلؤ تهز القلب هزا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وكذلك إذا تأملت عجز كثير من الآيات مختومة بصفات لله تبارك وتعالى. وهذا التوحيد بالذات والمعرفة هو المذكور في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هو ده توحيد الإثبات والمعرفة، الإثبات والمعرفة عرفناه وأثبتنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأثبتنا له الكمال المطلق. النوع الثاني من التوحيد وتوحيد الألوهية، توحيد العبادة التي انت تقصده ولا تقصد أحدا غيره، تقصده ولا تقصد أحدا غيره. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. والقران من الان بهذا الجزء ومنه سوره الكافرون. سوره الكافرون في توحيد الطلب والقصد. اذا تعرف ربك اولا حتى تحبه وتمثل قول القائل انت القتيل بكل من احببته تختر لنفسك في الهوى من تستطيع. اختر اي خفله تقتلها وانما يختار المرء على قدر نبله وشرفه وتوحيد قصده. انت القتيل بكل من احببته احببت ربك تقتل فيه احببت نبيك تقتل فيه احببت المال احببت النساء احببت الجاه السلطان تقتل فيه. تختر لنفسك في الهوى من تستطيع. فهذا التوحيد توحيد الاثبات والمعرفه ضروري لتوحيد القصد والاراده. كلما عرفته كلما احببته. واعلم انه لا يغيثك الا هو وليس لك منجا ولا منجا منه الا هو ايضا. فكلما عرفته اطمأن قلبك لان كل شر نفسي على وجه الارض سببه اضطراب القلب وخوفه. ما عمل الطب النفسي على وجه الارض؟ ايه عمل الطبيب النفسي؟ ان يطمئن قلب المريض. هو ده كل عمل. يعيد الثقه اليه تبين هو انسان محترم كويس. الناس لا تحتقره بالعكس الناس بتقدره. عمل الطب النفسي كله في طمأنة القلب. طمأنته من ناحية المستقبل من ناحية نفسه. الطب النفسي كله وقف على عتبة آية في كتاب الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونحن نعلم أن المحب شرف بذكر من يحب. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار الموظفة حتى تكون ذاكرا لربك في كل وقت. فما بال الناس لا يذكرون الله في الصباح ولا المساء ولا في مظاهر التوبة لا يحبون. ولو أحبوه لشرفوا بذكره رغما عنهم. أحيانا الإنسان ينام بخطرة باسم من يحب. وإذا سلف بحب إنسان يراه كثيرا في المنام. واسألوا المحبين يتمثل له المحب في اليقظة ومن شدة ولعه يصطحبه في المنام أيضا. والشيطان لأن الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان ذئب الإنسان لا يترك المرء لا في اليقظة ولا في المنام. فيجيله برضه في المنام في كوابيس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤى ثلاثة منها قسم من الثلاثة دول تهاويل الشيطان. وحتى ترجع هذا الشيطان الذي جاءك في المنام يعني ما تركك حتى في المنام حتى ترجعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال احدكم يتحدث بتلاعب الشيطان به. واحد يبقى الصبح يقول لك انا طول الليل امبارح عمال اطير والعفريت تطير وراي انزل ينزل وراي اطلع يطلع وراي. واحيانا يرى نفسه يتردى من قمه جبل فيستيقظ من منامه فجأة إلى نفسه على السرير والحمد لله أنا لسه حي. أو إن هذا الذي يراه أنت حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به. لما يتحدث الإنسان بهذه الرؤى الشيطان ينتفخ ويقول بقوتي صرعته. اما اذا سفل عن يساره ثلاثا فان الرؤى او ما راه لا يضره، والشيطان يتصاغر يتصاغر حتى يكون كالذباب والزرق من الحقارة. فهذا الشيطان لا يبعث حتى في المنام لانك انت فريسته وغاية مطلوبه. فكذلك كل مريد فاعل، كل مريد فاعل. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر لانه اولا يسقي غليل القلب وريح اعصابك. هذا فائدة الذكر الاولى. الفائدة الثانية انه يحصنك من الشيطان، كما رواه النسائي كما رواه الترمذي واحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الاشعري الذي اوله ان الله تبارك وتعالى امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، وامره ان يعمل بها وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. الكلمه الخامسه في هذا الحديث قال يحيى عليه السلام وامركم بذكر الله، فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره فاحترز في حصن حصين، وان العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله. هذا فائده الذكر، حتى شرع الله عز وجل لنا ان نذكره في اشد المواقف وهو لقاء العدو. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اول ما تذكر ان انت مع الملك وفي معيه الملك استمد قلبك قوه. وفي حديث عياض بن حمار الذي ذكرناه انفا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وارسل جيشا نرسل معك خمسه من الملائكه. اذا لا نسلمه لعدوه على الاطلاق. اذا لابد ان تعرف ربك اولا. ومن العجيب ان المرأة قد يمارس مهنة من اذق المهن التي تحتاج الى تركيز وتحتاج الى ذكاء عالي، فاذا هو في خلال سنة ياخذ دورة او اثنين او عشر او عشرين احد المرموقين في هذا الفن مع شدة تعقيده، مع شدة تعقيده يعرف كل شيء. فإذا سألته عن ربه وجدته أسهل الناس به، مع أن معرفة الله أسهل من ذلك بكثير. فهل الذين لا يعرفون الله لأن المعرفة معرفة الله صعبة؟ لا، أهملوا. ولذلك المرء لا يغفر له جهله إذا لم يسعى إلى إزالته. نحن معاشر أهل السنة وإن كنا نعذر بالجهل في أصول التوحيد بمعنى نقول لا يكفر، لكننا لا نرفع المؤاخذة عن الجاهل إذ بإمكانه أن يرفع جهله. لماذا عرف ما هو أعقد من ذلك وترك معرفة الله وهي أسهل وأيسر؟ قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فمن أراد الوصول إلى الله وصل، لكن لا يصل ويوحد القصر إلا إذا عرفه وأحبه. التوحيد وجزاؤه وواجباته والسر وجزاء اهله محور القران كله، اننا قائم على هذا. القران من اول الفاتحه الى الناس لا تخرج عن هذا الاطار على الاطلاق. التوحيد وحقوقه وجزاء اهله هو ده القران كله. الامر بالتوحيد وحقوق التوحيد من الامر والنهي، فكل الاوامر والنواهي من حقوق التوحيد بمقتضى انك رضيت بالله ربا. رضيت بالله ربا تسمع وتطيع فيما امرت به وتنتهي عما نهيت عنه، فده من حقوق توحيد الالوهيه. ان الحكم الا لله ده توحيد الالوهيه، اي لا يحكم فيك الا الله. جزاء الموحدين، وهي مسألة ضرورية أن ينفذ الجزاء حتى يحفز العاملين إلى العمل. فنصب الجزاء سنة قررها القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في أبواب الجنان، وهو تكلم عن الجنة تكلم كثيرا عن جزاء الطائعين المطيعين لربهم تبارك وتعالى، وفصل هذا الجزاء وفصل نعيم الجنان، وكل ما تفصل كل ما يحصل تطور، كل ما تفصل كل ما يحصل تطور، لدرجة انه فصل مرة بعض نعيم الجنان فسأله رجل قال يا رسول الله ثيابنا في الجنة أننتجها بأيدينا؟ فضحك الناس فقال مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي. قال له أننتجها بأيدينا أم تشقق عنها ثمار الجنة؟ قال نعم يا أعرابي تشقق عنها ثمار الجنة. ونسأل في أدق التفاصيل، يعني أنت في عليين في المقام العالي وإحنا دونك، فهل نراك؟ تسأل في مثل هذه الدقائق. وما أغراهم بهذا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل، وكل ما يكون فيه تفصيل كل ما يكون فيه حسن تصور فهذا يكون جازعا للعمل. فأول ما ينبغي عليك أن تعلمه حتى تنجو من الشرك الأول الذي ينصبه الشيطان أن توحد ربك. توحيد الإثبات والمعرفة تحب الأول، فإذا أحببته جاء توحيد الطلب والقصد بتلقائية، لا تشعر بكلفة الأوامر ولا النواهي على الإطلاق. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثل الكفر والكافرين كتنفير، وبضدها تتميز الأشياء، فقال تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فأنت أيها الرجل الذي تحترم نفسك تحترم نفسك تأمل هذا المثل، لو لم يكن في التمثيل من الكفر إلى هذا المثال لكان كافيا أن تترفع أن تقترب من أهلك. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. تعرف الراعي الذي ينعق يعني يرفع صوته على اخره ينادي الانعام بهائم والبقر والترسان يناديها. طيب الحيوانات سمعت ولا لا؟ سمعت، لكن هل عقلت؟ هو الكافر كده يسمع لكن لا يعقل. وهذا السمع الذي حرمه الكافر هو سمع القلب ليس سمع الجارحة، فكل يسمع. قال الله عز وجل في بيان جزاء هؤلاء ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مع ان هم الكافرين دول قالوا ايه؟ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا تطير الاولين. طب هو بيقول قد سمعنا، فهل سمع فعلا؟ الله عز وجل قال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، اذا سمعت الاذن ولم يسمع القلب. السمع المفيد لصاحبه هو سمع القلب. فهذه الحيوانات كما انها لا تعقل ما يقال لها وإن كانت تسمع الصوت فالكافرون كذلك يسمعون آيات الله تتلى عليهم فيلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، مع أن الأمثال العلماء يقولون إن المثال من باب المبين من باب المبين، يعني ما فيش أوضح من كده. إذا طلبت توضيح الواضح يبقى لا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. انا افهم انه قد يشترك عليك المجمل، اقيم الصلاه، ات الزكاه، صم رمضان، ومش هتسال يعني اقيم وكيف اقيم الصلاه، كلام مجمل يحتاج الى تفصيل. لكن اذا فصلنا تاتي كمان تسال في التفصيل للمفصل، فالمثال من باب المبين، المثال من باب المبين. الله عز وجل يضرب المثل بشيء واقع ملموس انت تعرفه لفكرة يجب اعتقاده، فيضرب المثل عشان يوضح فكره. الكافر بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلبه يوم يسمع المثل الواضح فيستغرب ويسأل ويقول ماذا اراد الله بهذا المثل وعايزه ليه بالضبط. التبس عليه البيان، التبس عليه البيان، فهذا من الضلال البعيد. كما قال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم، عايز تعرف المثل؟ اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. فتخيل الصور، رماد، ذرات الرماد لا تكاد ترى الا لمدقق، فتصور هذا الرماد في يوم عاصف شديد الريح، هل تستطيع ان تجمع ذره الى ذره؟ هذا اشار الى تعثر في اعمالهم، لا ينتفعون في ذره من اعمالهم. ولذلك ختم الايه وقال ذلك هو الضلال البعيد. مثل قول القائل الذي نعى حظه وانه ملوش بحث في الدنيا، فقال حظي كدقيق فوق شوك فاعثروه، وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. اجمع الدقيق. عثر الامر عليه، قالوا من اشقاه ربه كيف انتم تسعدوه؟ يعني لا يستطيع المرء ان يقف على جرم ذرة من فراغ. فالتراب والريح العاصف كل متخيل بالنسبة لنا، كلنا رآه، فضرب المثل بشيء انت تعقله ورأيته وتعتقد لشيء يريده منك، اما ان تتجنبه واما ان تأتيه. فضرب ربنا عز وجل المثل بإهدار أعمال الذين كفروا بمثل هذه الصورة. وهناك مثل آخر أعجب، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. العلماء علماء التفسير ذكروا قصة طويلة في سبب نزول هذه الآية، وهي لا تصح عن ابن عباس وان ثبتت الى مثل السدي وغيره. خلاصة القصة ان رجلا من بني اسرائيل كان يسمى براطيقة عبد الله في قومعة 70 سنة لم يعص الله فيها طرفة عين، وجال معه ابليس الكبير جولاء. فكل مؤمن يرسل له شيطان على قدره، مؤمن كبير القدر لا يرسل له شيطان صغير، يرسل له شيطان مدرب عنده خبرة. فإبليس نفسه له جولات مع براطيقة عجب، فجمع المرضة يوما فقال لهم لقد أعلاني أمر هذا الرجل، ألا يكفيني واحد منكم أمره؟ فقام الأبيض شيطان ناري منه الأبيض، وهو الذي يتعرض الانبياء اختاره، قال انا له. قال انطلق، فانطلق جبل ثياب الرهبان وحلق رأسه على هيئة الرهبان، وجاء قومعة براطيقة ونادى عليه فلم يجبه. كان براطيقة بدا يتعبد كالآتي، يدخل في الصلاة 10 أيام على بعض، لا ينسكت الا بعد 10 أيام، والنوم ما يقولش الا بعد 10 أيام. فالابيض ده قالوا هو مثلا في اول 10 أيام، فوضعه 10 أيام في اسفل الصومعه لا يجيبه. فلما وجد الابيض كده ان براطيقة لا يجيبه، قام هو كمان كبر ونوى وصل. انفتل براطيقة من الصلاه، نظر من الصومعه وجد رجلا على هيئه حسنه وعلى وجه خشوع وحضور وإحباب، فندم أنه لم يجبه فأجابه ماذا تريد؟ قال أن ترفعني إلى منزلتك فأخدمك.
ونعبد الله معه. قال اني عنك مشغول وصبر ودخل في الصدر. عشر ايام نطع برضه في الصومعة. بعد ما خلص صلاة نظر من الصومعة اليه فوجده في غاية الجد والإخلاص في العبادة. فقال له ماذا تريد؟ قال ارفعني معك اخدمك واعبد الله معك. قال له طلع. هم الاثنين بقى في سباء. فرصيصة اخر جهده عشر ايام. واذا بالابيض يصلي 40 يوم على بعض. ما يقول يصلي 40 يوم. فرصيصة نظر الى عبادته واستقلها. هذا انا بلعب. ده انا فعلا غلطان ان انا ما اجتبيته. المهم بدأوا يعبدوا ربنا مع بعض. قال الابيض قال له علمني. قال له لا انت الاستاذ. قال له بتعبد ربنا 40 يوم حتى واحد. قال له غيري انا ساعلمك شيء. ساعلمك اسم الله الاعظم الذي اذا دعوت به اجبت. قال له ايه؟ قال له الاسم كذا. خلاص اعطاه الاسم. وهذا بقى الابيض ده علشان يمشي في الطرق السوق قام رايح على واحد شنب ولبس وصرعه. فاهله يبحثون عن طبيب. ام عمل نفسه طبيب ورايح. وايه حكايه الولد ده؟ قال والله مفروع ومخلوق وبتاع قاعد يالف فيه. قال لهم لا ده الرجل ده هذا مصاب بعله قويه مالوش دواء الا عند براصيص. روحوا ذهبوا الى براصيصة. واللي ركبوا بقى معاه اول مس معاه كلمتين ثلاثة عن سيف فاق الراجل. خلاص بدأ الشغل. اول ما علمه الاسم الاعظم بزعمه نزل الابيض من صومعة براصيصة وراح للجيس. قال له والله لقد اهلكت الرجل. والله لقد اهلكت الرجل. اي رجل يطيع الشيطان في اقل شيء يبقى طمع الشيطان فيه. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا ياتيك خير من خلفه على الاطلاق وان كان بشكل الخير. بدا بقى رجل بقى شغلت الناس زي ليه؟ زي العرفه كده. يخلو ده يخلو ده يخلو ده. الناس كتروا قوي. المنفوسين قرابيط. عايزين بقى ده يقرا وده يمد وده يرقي وده يقول له اشرب ميه. ده اللي يقرا ايات كرسي 5 ايام واسمع سيد 10 ساعات. اشتغل بقى خلي فيه. وكل واحد يقول لك ما تيجي البراصيص روح لبراصيص. عرف براصيص. فذهب الى فتاة من بنات الملوك الابيض وخلقها. عمها كان ملك واخواتها ملوك. خلقها وجاء في سي طبيب. قال لهم ما فيش حل هو براصيص. فذهبوا اليه فابى ان يستبيها. قالوا سنبني لها صومعه بجانب وتعاهدها. فبينما هو يلتفت ذات يوم اذ راها سائره فوقع حبها في قلبه. فبدا الشيطان يسول له ما عليك اذا اقتربت منها واذا فعلت وفعلت وتتوب. ما اعلم انك اذنبت ذنبا ولا على المرء اذا اذنب ذنبا واحدا وسعت رحمه رب العالمين لاجلك. فظل به حتى واقعها. فلما حملت قال له قد قبضت نفسك وقبضت اشباهك. كل واحد عابد يشك فيه. وهذه الخطه ابليسيه. خطة خطة فرد التسد. ينصب لك رجلا شبهك. يعني مثلا انت رجل صاحب لحية وصاحب قميص ورجل متسلم. وانا عايز افرق جمعكم. اجي واحد برضو شكلكم واحطه فرقكم. يكشف التقارير والبتاع ويكشف واذا بكم تكتشفوا الاخر فجأة انه يبقى جاسوس. الشيخ عبد الحميد السيسي رحمه الله سمعته مرة يقول ان انسى لا انسى رجلا خدمني وقرأ لي 3 سنين هو الذي قرأ لي كتب حتى اعتبرته ولدا من اولادي واذا بي اجده يدق بابي في الفتح وجاء يقبض علي. فاي واحد بقى متسني كده تقول خلي بالك منه، كلمته قدام ليه مش ضبطنا واحد؟ يبقى ماذا فعل؟ شبه الكل. فهو يقول له قل له فضحت نفسك وفضحت اشباهك. كل من شوف رجل عادي يقول لك اتعرفنا جايز يكون زي براسيسر في كان احسن من براسيسر، كلهم زي بعض. فضحت اشباهك اللي طب ما الحل بعد ما اكتشفوا المساله وانه هيقتلوه؟ قال جاءه وقال هل تعرفني؟ فقال له يا قلم صاحبه وقد والله وحيط بك، المطلوب منك حتى انجيك ان تسجد لي سجده واحده وانجيك. فلما سجد قال والله يا براسيل فهذا الذي خلقته منك. فانا شغال معاه 10 15 سنه يتدرج فيه ليصل الى هذه السجده. اذا خطوات الشيطان اخرتها ايه؟ ما الذي يريده الشيطان بهذه الخطوات التي لا تبدو خطيره لكن اذا جمعت بعضها الى بعض صارت جبلا لا تستهي بصغيرة ان الجبال من الحصى. قال والله يا برصيف هذا الذي اردته منك. لكن لو جاءه اول مرة وقال اسجد للشيطان لابى عليه، ولكن تدرج به حتى اذا سجد قال هذا الذي اردته منك. فانزل الله عز وجل الآية على مقتضى هذه الحادثة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.
له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الشرك ايها الاخوه الكرام هو السيئه الوحيده التي لا تبقي خلفها حسنه، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد سيئة تحيط بالعبد كل الإحاطة إلا الشرك، ولذلك لا يقبله الله عز وجل من أي إنسان كائنا من كان. قال الله تبارك وتعالى لأشرف خلقه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. العام ذكر الله عز وجل 18 نبيا، اولهم ابراهيم الحنيف، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له، عندنا إبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون العشرة، وكذلك نجد المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، فمن فضل نفسه، وكلا فضلنا على العالمين. وليس هذا فقط، إنما نوه بهؤلاء بشرفهم، المسألة عامة، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا مع نباهتهم وجلالتهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف أهمل المسلمون معرفة هذا الباب الخطير؟ وصار المرء إذا قال يا جماعة ابدأوا بالتوحيد، قالوا له التوحيد موضوع طويل، التوحيد طويل، اسرائيل خدت الارض ونحن لا قيمه لنا على الارض وعايشين على هامش الارض، ويقعد ينزل حظ يا جماعه ابتدوا بالتوحيد قبل توحيد الكلمه، يقول لك الطريق طويل استعجلوا. ولذلك ما جلوا شيئا، ما جلوا شيئا ولم يجلوا شيئا. كل دعوات لا تبدأ بالتوحيد فاشلة. فهذا باب خطير ينبغي أن يعتني المرء به، أولا لسلامة قلبه وليستمتع بالدنيا. لا يستمتع بالدنيا إلا أهل الله، هم الذين يرون الدنيا جميلة، هم الذين يرون الدنيا جميلة. حتى تستمتع بالدنيا اعبد ربك ووحد الجهة، فإن الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للمشرك مهما كان عنده من الجاه والمال والسلطان لا يشعر بسعادة على الإطلاق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هو ده مثل المشرك، رجل خادم له عشر ملاك، ويرث ملاك على خلد رجل واحد، لا متشاكسون. اذا واحد انسر الثاني قول غرب، حتى لو لم يرد شيئا في الغرب اجعله خلاص. اجماع متشاكسون، وهم كلهم اثيابه، وكل واحد منهم عنده القدرة ان يوقع العقاب بهذا العبد انه سيده. يا ولد روح الشرق، الثاني قال له لا روح الغرب، الثالث قال له لا روح الشمال، الرابع قال له روح الجنوب، الخامس قال له روح المكان. طيب اذا لم يطع الاول ضرب، واذا لم يطع الثاني ضرب، والثالث والرابع فهو مضروب منهم جميعا. اشقى انسان على وجه الارض هو البني ادم، لا يجد سعاده على الاطلاق. طيب نحتاج اي طلب في اي يوم من الايام، يوم يروح لاي واحد من الاسياد انا اريد كذا، يقول له انت طوعتني اديك ليه؟ تمام طوعتني، اقول لك روح شر، عايز تسمع كلام الثاني وتروح غرب، لا حسنه لك عندي. ويروح للثاني يقول له لا جميله لك عندي. الرجل لا يستطيع ان يقوم بمطلوب ملاكه، فهو مضروب وملام ومؤان، ولا يحفظون له جميلا ولا حسنا. هذا جزاء من لم يوحد الجهة، وحد الجهة السريع، وتنجو من اول شرك ينصبه الشيطان لك وهو الشرك. عاذنا الله واياكم من الشرك ظاهره وباطنه وللبحث صلة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا عزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمد عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي حدثنا كهمد عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاستندته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فظننت ان صاحبي سيصل الكلام الي، فقلت ابا عبد الرحمن
انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتفكرون العلم وذكر من شانه وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر هنا. قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه ما قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام. كنا وقفنا الى هذا الفجر. قال يا محمد واننا نداه باسمه حتى يظن الصحابه انه من جفاة الاعراب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يا محمد حتى يعني كل نفسها وكنيت عليه الصلاة أبو القاسم وقد سبق عنه من طرف كالجبل الأشم أنه قال تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي. لكن أهل العلم على خلاف المسألة دي فمنهم من رأى تحريم التسمية به ومنهم من رأى جواز ذلك وإنما اختلفوا للعلم. تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي لماذا؟ فمن نقض علة فقال مثلا كما ورد في الحديث سبب قول هذا الحديث أن رجلا نادى آخر يثنى بأبي القاسم فقال يا أبا القاسم بنادي صاحبك فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لبيك قال لن أعنف لشانك أراد واحد ثاني فقال حينئذ تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي. قال له اذا ده هو السبب وقد زال السبب بموته صلى الله عليه وسلم اذا حينئذ الحكم يدور مع العله وجودا وعدما فحيث وجدت العله وجد الحكم وحيث انتقت العله انتقت الحكم وحيث انتقت العله لان الحكم يذهب وراء العله ده كلامهم.